الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الشركة، إلى أن قال: باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم عن عثمان يعني بن الأسود قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب رضي الله عنه فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم رضي الله عنه، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، وأنزل علينا من رحماتك، وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب الاشتراك في الذهب والفضة، أي باب جواز ذلك وما يكون فيه الصرف، يعني من غير الذهب والفضة، كالعملات المعاصرة يجوز أن يشترك فيها اثنان فأكثر. وشرط جواز الشركة في الذهب والفضة أو في النقود أن تكون معلومة، والشركة بين اثنين ذكرنا في أول كتاب الشركة أنواعها، وأن منها شركة العنان وشركة المضاربة. فإذا اشترك اثنان بماليهما ويعملان فيه بأبدانهما، هذا جائز بإجماع العلماء كما ذكر ابن منذر رحمه الله. فإذا اشترك فلا خلاف أن يجعل رأس المال من الدراهم أو من الدنانير، من الريالات أو من الدولارات، هذا شيء لا خلاف فيه. لكن ماذا لو أن أحد الشريكين جاء بدراهم والآخر بدنانير، أو أحدهما بريالات والآخر بدولارات؟ فهذا الذي يشير إليه المصنف رحمه الله. والحكم كذلك في المضاربة، المال من أحدهما والعمل من الآخر، لكن فيها يأتي بدراهم ودنانير، أو يأتي بريالات ودولارات ويدفعها لشخص ليعمل فيها. فإذا كانت معلومة فلا حرج. الخلاف الذي وقع بين العلماء هو: هل تجوز الشركة بالعروض أو لا؟ يعني هذا يأتي بسيارات وهذا بجوالات، قالوا: نخلطها ونبيع فيها ونشتري. فالجمهور يكرهون هذا، قالوا: لأنه يؤدي إلى المنازعة عند الفسخ، هذا يقول سياراتي أكثر وهذا يقول سياراتي أكثر، أو يقول سياراتي أغلى وهذا يقول العكس. وروي عن الإمام أحمد أنها تجوز بالعروض وتجعل قيمتها يوم عقد الشركة، إذا عرفت القيمة عند العقد وجعلت هي رأس المال فإنه يجوز، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقال الشافعي، فرق الشافعي رحمه الله، قال: إن كانت العروض هذه من ذوات الأمثال كالتمور، هذا جاء بتمر وهذا جاء بتمر، وهذا بحبوب ببر وهذا ببر، وخلطها واشترك، أو كالأدهان والزيوت، فإنه جائز في أحد الوجهين عند الشافعية رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. فلدقة المصنف رحمه الله وسعة اطلاعه على أقوال أهل العلم أراد أن يتدخل بينهم بمثل هذه الترجمة وهذا الحديث الذي يدل على جواز الاشتراك مع اختلاف ما اشتركوا فيه. باب الاشتراك في الذهب والفضة معا يعني معا، ولا يشترط اتفاق المالين في الجنس عند أكثر أهل العلم، يعني لهذا أن يأتي بهذا الجنس وللآخر أن يأتي بغيره خلافا للشافعي رحمه الله. وخلاف الشافعية في كتاب الشركات أكثر من غيرهم، لأنهم يعملون قاعدة الغرر ويتوسعون فيها في باب الشركات ويسدون ذريعة المنازعة كثيرا رحمة الله تعالى عليهم. فإذا جاء هذا بريالات وهذا بدولارات واشترك وقامت الشركة فلا بأس، ثم إذا حصلت المفاصلة رجع هذا بدنانيري وهذا بدراهمي وهذا برياللاتي وهذا بدولاراتي ويقتسمان الفضل الزائد من الأرباح. كذلك لا يشترط في الشركة جواز تساوي القدر، فقد يأتي هذا بمئة ألف وهذا بخمسين ألف، جمع رأس مال واشترك وتاجر فيه واتفق على أن الربح بينهما بالنصف لا حرج ولو مع اختلاف المال، لأن أحدهما ربما أنه في العمل أحسن من الآخر، أحدهما يأتي بخمسين لكنه جيد في العمل في البيع والشراء والآخر بمئة، فهما على ما اشترط. وفي السنن المسلمون على شروطه، إذا اشترط شيئا ألزم به. فلا يشترط في الشركة اتحاد المالين في الجنس، ولا يشترط اتحادهما أيضا في القدر، وفيه خلاف أيضا عن بعض الشافعية، ولا يشترط أيضا الخلط، خلط المالين. قد يقول نشترك أنت بمئة ألف نشتري بها أجهزة حواسيب، وأنت ادفع خمسين ألف أو مئة ألف ونشتري بها شيئا آخر كالجوالات، فيبيعون هذه هنا وهذه هنا، هذه في جدة وتلك في مكة، لا حرج. فالشركة تقع بالإيجاب والقبول منهما، فلا يشترط خلط المالين، وهو قول الأكثر، وخالف أيضا الشافعي رحمه الله في هذه المسألة. قال: باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. قال: حدثني عمرو بن علي وهو الباهلي، قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد، روى عنه هنا بواسطة وهو من كبار شيوخه يروي عنهم الثلاثيات، روى عنه في البيوع بغير واسطة أرفع من هذا الإسناد. يحدث هنا عن عثمان يعني ابن الأسود المكي، قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم وهو الأحول، قال: سألت أبا المنهال. أبو المنهال اثنان في الإسناد يكثر ذكرهما، جاء أبو المنهال في أحاديث العمدة في أحاديث الوضوء، سيار بن سلامة ذكره باسمه هناك، وهو ليس هذا، هذا عبد الرحمن بن مطعم البناني، وأما سيار فجاء بعده بطبقة عن الصرف، سأله سليمان عن الصرف يدا بيد. وأبو المنهال هذا تابعي، والصرف هو بيع أحد النقدين بجنسه أو بغير جنسه، إذا صرفت ذهب بذهب هذا يسمى صرف، أو ذهب بفضة هذا يسمى صرف، وبعضهم يجعل الأول مراطلة وهذا صرف. فإذا صرفت ريالات
الدولارات أو العكس هذا يسمى صرف. قال سألته عن الصرف يدا بيد، يعني ما حكمه؟ قال أبو المنهال ذكر له قصة، قال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئه، فجمع، وهذا وجه الشاهد، اشترك أنا وشريك، اشتريا شيئا من العروض أو من الأموال، اشترياه على صفتين، يدا بيد، جزء منه كان يدا بيد والآخر كان مؤجلا نسيئة. قال فجاءنا البراء بن عازب الصحابي رضي الله عنه الأوسي، صحابي وأبوه صحابي، قال فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي، هذا أيضا شاهد آخر، فعلت أنا وشريكي، وظاهره أنهما اشتركا في مال أو بمالين ربويين مما يجري فيهما الصرف لما سيأتي من جواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، هذا صحابي أيضا وهو الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي نزل تصديقه في سورة المنافقون في قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هو الذي أخبر عمه بهذا، وعمه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه الصلاة والسلام، فخشي أنه قد كذبه، فلما نزل الوحي ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتالى عليه تصديقه من هذه الآيات. هذا زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خزاعي، والأرقم بن الأرقم أيضا خزاعي صاحب الدار. قال وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه أو فذروه، كما سمعنا في نسخة القارئ، ما كان نسيئة فلا يجوز، لأنه ربا النسيئة المحرم بالإجماع، يعني إذا بدلت نقد بنقد فشرطه التقابل سواء اتحد الجنس أو اختلف، ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس، إذا بعت ذهب بفضة يجوز التفاضل، جرام بعشر جرامات من الفضة، ريال بأربعة دولارات، هذا جائز فيه التفاضل، لكن التقابض شرط. فقال وما كان نسيئة فردوه إن وقع على نسخة، أو فذروه يعني لا تفعلوه في المستقبل، وردوه وذروه هذا يشبه المؤتلف والمختلف، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط، فاتفق خطا لا لفظا لأنهم ما كانوا ينقطون، والراء قريبة من الذال. وذروه هذا فعل أمر، فعل أمر من ذرى ويذر، والعرب يقولون أماتت ماضيه، موتته، يعني ليس له ماضي، مثل دع ويدع، ذر ويذر، ليس له ماضي، ليس له ماضي، ودع ويدع أماتوا ماضي، دع فعل أمر ويدع فعل مضارع، ما هو الفعل الماضي من دع؟ بعضهم قرأ في الشواذ ودعك، ما ودعك يعني تركك، لكنها قراءة لا شاذة، ما ودعك يعني ما تركك، والقراءة المتواترة ما ودعك، وهي بمعناها. فقالوا العرب أماتت ماضيه، فإذا أرادوا الماضي قالوا ذر ويذر، إذا أراد الماضي قالوا ترك، قالوا ترك، وكما أماتت الماضي أماتت المصدر، يعني ليس له مصدر، فلا يقولون وذر وذر واذر، لكن في الأمر موجود ذرني ذروه، هذه اللفظة التي جاءت هنا في التنزيل ذرني ومن خلقت وحيدا. على كل حال هذا الحديث يدل على جواز الاشتراك في الذهب والفضة، وفي هذا الانتزاع اللطيف من البخاري رحمة الله تعالى عليه رحمة الواسعة. يقول الحافظ رحمه الله: استدل به على جواز تفريق الصفقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الصفقة فأجاز شيئا ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيا فذروه. وتفريق الصفقة يعني فيه تطبيقات مرت معنا في شرح الروض، إذا أمكن التفريق وتصحيح ما يصح وإبطال ما يبطل فهو أولى من إبطال الجميع. وقد قال رحمه الله: وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين، العقد الذي كان يدا بيد خذوه والعقد الآخر الذي كان نسيئا فذروه، هذا محتمل، وعندهم قاعدة إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، لكنه قد يستانس به. نعم.
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
ذكر حديث عبد الله بن عمر وهو متفق عليه تقدم في الإجارة: باب إذا استاجر أرضا فمات أحدهما. وتقدم أيضا في الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه. وترجم له بترجمة لطيفة بقوله: باب مشاركة، أي باب جواز مشاركة الذمي والمشركين. الذمي من بينه وبين المسلمين عقد ذمة أن يعيش تحت ولاية المسلمين مع دفع الجزية، هذا يكون لأهل الكتاب. وعطف عليه المشركين بالجمع، ومثل الذمي المستأمن والمعاهد. وعطف المشركين هذا من عطف العام على الخاص، وخص المزارعة التزاما بالحديث، فإذا جازت مشاركتهم في المزارعة جازت في غيرها. والمزارعة مرت معنا دفع أرض لمن يزرعها ويعمل عليها بجزء معلوم مما يخرج منها، وهي جائزة في أصح قولي العلماء، وتقدم البحث فيها والخلاف في المزارعة. فإذا جازت في المزارعة جازت في غيرها. وكره الإمام أحمد رحمه الله المشاركة مع المجوسي، وتحرم إذا كانت التجارة في محرم، كان يتاجر في الخمور أو في الخنازير أو في الربا، فلا يجوز أن يشارك، أن يساهم في شركة كافرة. اليوم يمكن للمسلم أن يشارك في شركة في أوروبا أو في أمريكا، أن يشتري من أسهمها ويصبح شريكا لأصحابها، فهل يجوز هذا؟ إذا علم أن أكثر المعاملات منهم محرمة فلا يفعل، إذا كانت تجارتها بالربا وهذا لا تخلو منه شركة أجنبية، بل قد ابتليت به بعض الشركات حتى في بلاد المسلمين، فلا يفعل سواء كانت محرمة أو كانت مختلطة تقترض بالقروض الربوية، أو كان نشاطها في 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 أمور محرمة كالشركات التي تقوم على تشغيل الفنادق، فإنها تقدم الخمور وتعين على المعاصي والفجور والزنا والشذوذ، فلا يشترك فيها. أما لو كانت شركة تصنيع لسيارات أو شركة تصنيع لطائرات أو نحو ذلك، فلا حرج أن يشارك فيها وأن يأخذ من أرباحها. قال الإمام أحمد رحمه الله: يشارك أي المسلم اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، وهو الذي يليه، يعني المسلم هو الذي يلي الشركة لا لو شاركت كافرا هذا يبتلى به إخواننا الذين في بلادهم بعض غير المسلمين في مصر وفي الشام وفي العراق وفي غيرها، فقد يكون جاره نصرانيا قبطيا ويريد أن يشاركه وبينهما جوار وتعامل، فلا يجعله يخلو بالمال، لأنه إذا خلى به ربما واقع ما حرم الله عز وجل عليه من الربا. والشافعي رحمه الله أيضا في هذا الباب كره مشاركته مطلقا سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لأنه روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبي أنه كره هذا، ولأن ماله ليس بطيب، لأنهم يبيعون المحرمات كالخمور والخنازير ويعاقدون في الربا. والصواب ما قاله الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب مالك وهو ظاهر اختيار البخاري رحمة الله تعالى عنه هنا لحديث الباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الشعير اليهودي ورهنه درعه، هذه معاملة، وشعير اليهودي قد يكون أخذه عن ربا، فالربا المحرم عليه، وأضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة وتضيف عنده وأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا طيبا، ولو كان خبيثا عليه، ولو أخذه هو اليهودي بعقد محرم فهو خبيث عليه لكنه طيب لغيره إذا أخذه على وجه الجواز. وما باعوه من خمر وخنازير فثمنه بالنسبة لهم حلال لاعتقادهم حل ذلك، لاعتقادهم حل ذلك إذا كان الشراء قبل الشركة. وأما إن فعلوه بمال الشركة، لو اشترى بمال الشركة كان الشراء فاسدا، إذا اشترى محرما فلا ينعقد، إذا كان فاسدا فإنه لا ينعقد وعليهم الضمان. يقول المصنف رحمه الله الحافظ: وأشار المصنف يعني بالترجمة إلى مخالفة من خالف الجواز كالثوري والليثي وأحمد وإسحاق، هكذا قال رحمه الله، لكن في المغني نقل الجواز عن أحمد والكراهة عن الشافعي، وهو الذي نقله ابن الرفعة عن البندنيجي رحمه الله من فقهاء الشافعية كما عند القسطلاني في شرح البخاري وهو شافعي. فالذي يحفظ عن الإمام أحمد أنه هو الذي يجوز، قال: وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم أي مالك، وحجتهم خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالربا وثمن الخمر والخنزير، واحتج الجمهور أي المجوزون بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، وبمشروعية أخذ الجزية، يعني هذا شيء مجمع عليه، وأخذ الجزية قد تكون من إيش؟ من الربا، مع أن في أموالهم ما فيها. عند الحنفية رحمه الله كما ذكر العيني لا تجوز في شركة المفاوضة عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف، المفاوضة أن يشترك في جميع أنواع الشركات، أن يدفع الاثنان مالين ويعمل ببدنيهما ويفوض كل منهما الآخر فيما يكسب، قال: كل ما تكسب فلي فيه النصف وكل ما تكسب أنت لي فيه النصف، هذه تسمى شركة المفاوضة. هذا تقع مثلا بين أصحاب المهن سباكين أو كهربائيين، قد يقوم بينهما شركة أبدان، يقول: نعمل وكل ما تحصل أو حصل يكون بيننا، فقد يعمل هذا أكثر من هذا ويشتركان، هذا جائز في المذهب ويمنع منه الشافعية كما تقدم، أو يشترك بالمال يدفع مالين ويشتري أدوات للعمل ويبيعان ويشتريان أدوات الكهرباء ويعملان ببدنهما أيضا، هذه تجتمع فيها أكثر من شركة، شركة عنان وشركة أبدان وشركة المفاوضة، فإذا اجتمعت فلا حرج حتى لو كانت مع كافر بالشرط الذي تقدم، أن يأمن أنه لا يعمل في محرم وأن لا يخلو بالعمل وحده حتى لا يقع في الحرام.
باب قسمة الغنم والعدل فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت.
هذه الشركة في الغنم، أعطاه غنما يقسمها على صحابته، ساروا شركاء فيها، كيف يقسمها؟ يعطي هذا شاة وهذه شاة وهذا شاة وهذا عناق وهذا عتود، فوزعها عليهم هكذا. المصنف يقول باب القسم قسم الغنم والعدل فيها، يعني يعدل، لكن القسم التي جرت من عقبة رضي الله عنه جرت على المسامحة والمساهلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكله ولم يعين، ما عين ما لكل أحد، فكان ذلك على سبيل التبرع من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما قسم الحقوق الواجبة، لو كان اثنان بينهما شركة في غنم فلا يمكن إلا بإحدى طريقتين، بالمسامحة فيقول خذ 50 وأخذ 50، أو على التعديل، فإن الغنم قد لا تكون سواء، قد يقسمانها 50 و50، لكن يكون في هذه 50 إناث أو يكون في هذه ذكور وهذه صغار وهذه كبار، فلا بد من التعديل والرد، لأن قسمتها على التحرير فيه بعد، فالتفاوت ظاهر بين الغنم إلا إذا حصل التراضي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي، حدثنا الليث وهو أبو الحارث الفهمي المصري عن يزيد بن أبي حبيب وهو يزيد بن سويد البصري أيضا عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، يعني ليتضحوا بها، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لعلها من الصدقات أو من الغنائم الله أعلم. قال فبقي عتود، هذا من الماعز الذي بلغ السنة يقال له عتود، وهو الجذع منها، هذا الذي يجزي في الأضحية، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت، يعني عقبة. والحديث متفق عليه، تقدم في أول الوكالة، لأن هذا توكيل في القسمة، وفيه قبول العطية وجواز التضحية بها، أي بالعطية، يعني لو تبرع لك شخص بأضحية تضحي بها، أهداك إياها أو تصدق عليك بشاه، يجوز لك أن تضحي بها، ليس من شرطها أن تكون على سبيل الشراء. نعم.
باب الشركة في الطعام وغيره.
باقي فيه؟ طيب.
باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر رضي الله عنه أن له شركة. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن معبد أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل.
ثم ذكر رحمه الله ترجمة لطيفة وآثرا وحديثا فيهما لطافة وجمال. فأما الترجمة فقال باب الشركة في الطعام وغيره، أي أنه يجوز، فكل ما يجوز تملكه تجوز الشركة فيه كما تقدم، تجوز بالعروض وبالأطعمة المكيلة والمثليات والشافعية تقدم معنا أنهم يخصونها في الأصح عندهم بالمثليات، وأما غير المثليات لا يجوز. وعلى هذا قد يكون على أصلهم جواز الشركة اليوم في المثليات في الجوالات والأجهزة، لأن المثلية فيها ظاهرة، وفي وجه عندهم لا يصح تصح الشركة إلا بالنقد بالدراهم أو الدنانير، فكأنه يشير إلى هذا الخلاف أنها تجوز في الطعام أيضا، وتقدم هذا البحث. ذكر هذا الأثر بصيغة التمريض وصله سعيد، ويذكر وصله سعيد بن منصور، يذكر أن رجلا، هذا مبهم لعله من التابعين أو من الصحابة، ساوم شيئا يعني يسوم في شيء ليشتريه، فغمزه آخر. ما معنى غمزه؟ أشار إليه يعني خذه، يعني كأنه يقول جيد، أشار فغمزه آخر حتى اشترى، يعني أقنعه بهذه الإشارة وحفزه على الشراء. فعمر رضي الله عنه لعله كان حاضرا أو أخبر، رأى أنه صار شريكا له بهذه الغمزة، لأنه لولاها ما اشترى، فصار شريكين في هذا الشيء اكتفاء بالإشارة عن الصيغة، كأنه بغمزه قال أنا شريك لك، خذه وأنا معك. وهذا قد يكون له فيه فائدة، يعني هو يشتري سيارة فأشار إليه شخص قال خذها، وبعدما أخذها ودفع ثمنها جاء شخص قال أربحك فيها 10,000 وأخذها. وقد وقفت على شخص اشترى أرضا فجاءه شخص لا زال ما دفع الثمن قال خذ 100,000 ربح واتركه، قال بعت، فربح في المجلس 100,000، فالذي غمز هذا يريد نصفها، نصف 100,000، له حق في هذا بهذه الغمزة لأنه هو الذي دفعه إلى الشراء، هل يكون شريكا له بمثل هذا؟ فكأن البخاري يميل إلى هذا اكتفاء بالإشارة عن الصيغة، ولأن المشار إليه انتفع، انتفع بماذا؟ انتفع بعدم الزيادة عليه، لأن الذي أشار وغمز كان بإمكانه أن يزيد عليه ويأخذ السلعة، أن يفرق في السعر. أما لو قالها باللفظ أنا معك، غمز وقال خذها وأنا معك، فهذا صريح أنه معه ويلزم من باب أولى. لكن لو قال لن أشركك المشتري فلا لا تلزم، لأن النطق أقوى من السكوت. فرأى عمر أن له شركة. ما ارتباط هذا الأثر بالترجمة؟ أنه قال ساوم شيئا لا ندري هل هو طعام أو غيره، فهو محتمل. ثم ذكر الحديث وهو من أفراده، أخرجه معه أبو داود كما ذكر الشراح رحمه الله، قال حدثنا أصبغ ابن الفرج وهو أبو عبد الله الأموي مولاه المصري مالكي المذهب، يحدث عن مالكي آخر وهو عبد الله بن وهب المصري أيضا، قال أخبرني سعيد وهو ابن أبي أيوب الخزاعي وهو قد نزل مصر، عن زهرة ابن معبد، زهرة قرشي نزل مصر أيضا، يحدث عن جده عبد الله بن هشام، وجده قرشي أيضا، وزهرة اسم مشترك للذكر والأنثى، وزهرة وجده من رهط أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يقول زهرة، وكان أي جده يعني جده عبد الله بن هشام قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما دام أدرك فله إيش؟ فله صحبة. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بست سنوات كما عند ابن منده، فحينما أدركه صغير ذهبت به أمه. الآن زهرة يتكلم عن جده عبد الله بن هشام، ذهبت به أمه زينب بنت حميد، هذه صحابية أيضا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتح، جده هذا عبد الله بن هشام خزاعي في مكة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاءت به أمه فقالت يا رسول الله بايعه، أي بايعه على الإسلام، مدت يد الصبي الصغير هذا تقول بايع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، المبايعة تكون على القتال وعلى الحماية، وهذا ما يفعل شيئا، لكن طيب خاطرها ونفسها فمسح رأسه ودعا له بالبركة. الذي يبايع هو المراهق الذي قارب البلوغ وقدر على القتال. ذكر هذه القصة لأن لها أثر فيما سيأتي. قال وعن زهرة، يعني بالإسناد الذي تقدم، زهرة بن معبد، أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام. عبد الله بن هشام كبر في زمن التابعين، صار كبيرا، فكان حفيده هذا يخرج معه أحيانا إلى التجارة، قال يخرج به إلى السوق فيراه يشتري الطعام، فإذا اشترى الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه يقولان له أشركنا في الطعام. لماذا يطلبان هذا؟ للبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ودعا له وكان يبارك له في تجارته. فابن عمر رضي الله عنه وابن الزبير كان يطمعان أن يشترك معه ليربح معه فيما يشتري. هذا هو الشاهد، ولم يخالفهم أحد في قولهم أشركنا، والاشتراك سيكون في ماذا؟ في طعام. قال فيشتري الطعام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. البركة تكون في الأشخاص، تكون في أفعالهم، وجعلني مباركا أينما كنت، تكون في الأعيان كمكة والمطعومات كزمزم والمنطوق أو المسموع كالقرآن، والأشخاص كما هنا والصفقات، والبركة زيادة الخير. فيفعل رحمه الله ورضي عنه فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل، يعني يصيبها من الربح زيادة على رأس المال ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث ترك مبايعة الصغير الذي لم يبلغ، وفيه مسح رأسه، فيجوز لكل أحد أن يمسح رأس الصغير وأن يدعو له لفعله صلى الله عليه وسلم، والدعاء للصغار، وفيه الدخول في السوق لطلب المعاش وأنه لا يقدح في المروءة، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يمشي في الأسواق ويطلب الرزق. هكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذان اثنان من علماء الصحابة رضي الله عنهما، ينزلان ويحرصان على الأرباح، يحرصان على ما فيه فائدة، وفيه جواز طلب البركة لكن ممن ثبت له. أما أن يتبرك الإنسان بأي شخص، بعالم أو بعابد، فلا يجوز، لأن هذا شهد له مسح النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه له، وأما ما سوى ذلك فلا. فما دل عليه الدليل يتبرك به، كالحجر والكعبة والملتزم وزمزم، وأما أعيان الناس فلا، هذا لا يفعله إلا المتصوفة، وهو ذلة للمتبرك وفتنة للمتبرك به. فإن أهل السنة يحققون التوحيد، وبعضهم يمنع حتى من طلب الدعاء، لا تطلبه من مخلوق، وإذا سألت فاسأل الله، لأن القلب يميل إلى المخلوق. وفيه حرص الصحابة على حضور صغارهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه علم من أعلام النبوة كما هو ظاهر. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يجمعنا بأصحابه الكرام فيها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.